السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته. وارض اللهم عن صحابته الكرام جميعا الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وارض اللهم عن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك أن ينصر أمتنا وأن يرفع رايتنا وأن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يسلل سخيمة قلوبنا وأن يوحد كلمتنا وأن يجمع شملنا ويلم شعثنا بكرمه وجوده وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتضرع إليه تبارك وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى ألا يردنا، فهو أكرم مسؤول وهو أجود من أجاب سبحانه. نسأله سبحانه ونتضرع إليه أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يثبت أقدام إخواننا المجاهدين الموحدين المؤمنين في فلسطين، اللهم آمين، وأن يقتل عدوهم وأن يدفع الله عز وجل عنهم، اللهم ادفع عن عبادك الصالحين ودافع عن عبادك الصالحين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم كن لهم نصيرا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيثين ويا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين، اللهم أمنهم في أموالهم وأولادهم وأعراضهم ومساكنهم ومساجدهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وآيات عظمتك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بلدا، ولا تبقي منهم أحدا، بقدرتك ورحمتك يا جبار السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبتنا في الله، وحقيقة هذه الليلة هي ليلة العاشر من شهر الله المحرم، هذا الشهر الحرام. وعندما نعيش مع ليلة عاشوراء ونعيش مع الشهر المحرم ونعيش مع الهجرة ونعيش مع هذه الأحداث الشديدة المؤلمة المفزعة التي تمر بها الأمة الآن، فإن المعاني تتكاثر والكلام يكثر حقيقة، ولكن لا يستطيع اللسان أن يعبر عما يدور في خلجات القلب من هذه المعاني الكبيرة العظيمة التي تحيها هذه الأحداث الضخام. أيها الأحبة في الله، نعم أذكر نفسي وأذكركم بصوم يوم عاشوراء وقد أكرمنا الله ونسأله القبول، اللهم أمين، بصوم تاسعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك عندما قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فدعانا صلى الله عليه وسلم إلى صيام هذا اليوم الذي نسأل الله أن يتقبله من كل صائم، اللهم أمين، وأن يتقبل دعاءه فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم أمين. ويوم عاشوراء هو المقصود والذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من فرعون عليه اللعنة. في الحقيقة أيها الإخوة، كلمة عليه السلام وكلمة عليه اللعنة، سبحان الله، يعني أعيش بها في معنى، هو أن الإنسان منا عبارة عن مبتدأ وخبر، يعني كأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية هي التي تتكون من المبتدأ والخبر، وكأن الواحد منا جملة اسمية بمعنى أنه مبتدأ وخبر. فمبتدأه أعني به حياة هذا الإنسان، وخبره ماذا سيكون بعد موته. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قدم وهو حي يرزق، وأخر آثار هذا الإنسان، ماذا ترك من آثار بعد موته، إما خير وإما شر. وهنا أذكر أيضا قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فيا ترى ماذا عن آثارنا، ما هي البصمات التي سيتركها المسلم. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله إلى أن تقوم الساعة، لا ينقص من أجرهم شيئا. وكذلك والعياذ بالله من دل على شر أو علم الناس شر، وكذلك من سن في الإسلام السنة الحسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، آثار. وأيضا من سن سنة سيئة فعل شيئا سيئا، علمه للمسلمين أو فعله في المسلمين أو دعا إليه المسلمين أو إلى آخره، فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالمبتدأ إذا صح صح الخبر، وإذا فسد المبتدأ فسد الخبر. فانظر إلى سيدنا موسى، نقول سيدنا موسى ونقول عليه السلام، الله أكبر، مئات الملايين إذا ذكرت سيدنا موسى قالت عليه السلام، عليه السلام، الله أكبر. وأيضا هذه المئات من الملايين أيضا إذا ذكرت فرعون قالت عليه اللعنة، عليه اللعنة، عليه اللعنة. وأذكر مثلا عندما نذكر سيدنا سليمان نقول سيدنا سليمان عليه السلام، أعطاه الله، مكنه الله، ملكه الله، نفذ مراد الله فيما أعطاه واستخلفه. قارون أعطاه الله، مكنه الله، ملكه الله، عاكس مراد الله، عصى الله فيما أمر، لم يبتغي فيما أتاه الله الدار الآخرة، إنما ابتغى فيما أتاه الله الدار الدنيا وتكبر وتجبر. فنال قارون اللعنة، لا إله إلا الله، قارون عليه اللعنة، عليه اللعنة. ونال سيدنا سليمان عليه السلام. وهكذا أيها الإخوة، كل من يمشي في خير وكل من يلتزم بالخير وكل من يترك أثرا طيبا من ولد صالح أو من صدقة جارية أو من علم ينتفع به أو من صنعة طيبة، علم يعلمها الإنسان، من خلق طيب يعلمه الإنسان، من تخيل مدرس معه 50 تلميذ في الفصل، كيف سيترك آثار في هؤلاء تمتد إلى يوم القيامة وهم يتركونها في غيرهم، وكلها في ميزان حسنات هذا الإنسان. فهذه تعطينا إلى إصلاح حياة الإنسان وترك الآثار الطيبة. حتى لو ذهبت لمكان ساعة اترك فيه أثرا طيبا، لو قابلت إنسان 5 دقائق اترك معه أثرا طيبا، فإن هذا الأثر قد يبقى لك إلى أن تقوم الساعة. نعود أيها الإخوة إلى النجاة، ونحن نعيش في ليلة النجاة، وغدا هو يوم النجاة، وهو نجاة سيدنا موسى من فرعون عليه اللعنة. سيدنا موسى عليه السلام من فرعون عليه اللعنة. الله أكبر. إذن فيصح لنا أن نقول هذا ويوم النجاة، نعم يذكرنا بالنجاة. وعندما تأتي القصة القرآنية هي من كلام الله عز وجل، فكما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة، فيجب علينا أن نأخذ العبرة والعظة. وإنني أتعجب من تواؤم الأحداث مع الأزمان، سبحان الله، أن تأتي عاشوراء وأن تأتي هذه الأحداث، وهذا مراد الله عز وجل، فحاشا لله أن يحدث شيئا في أرض الله أو في ملك الله إلا بمراده، ولكن ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحان الله، سبحان الله وبحمده. فكيف النجاة؟ فيما النجاة؟ كلمة فيما النجاة هذه تذكرني قبل أن أدخل في القصة القرآنية بقصة حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم. مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على سيدنا عثمان بن عفان ذات مرة، مر عليه وهو جالس يفكر، فألقى عليه السلام، قال السلام عليك يا عثمان، فلم يرد. ومعلوم أن سيدنا عمر رضوان الله عليهم جميعا كان صاحب صوت يعني مرتفع، ممكن يرفعه أكثر وأكثر. فكرر المرة الثانية فلم يرد، فالمرة الثالثة فلم يرد. سبحان الله. فذهب الفاروق عليه رضوان إلى الصديق رضي الله عنه أرضاه ليشكو له عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، يقول له حدث كذا وكذا. فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مررت بأخي عثمان وألقيت عليه السلام مرات ولم يرد علي. سبحان الله. فإذا بسيدنا الصديق رضوان الله عليه يقول لعله قد شغله شيء. والإنسان ممكن أن يشغل بشيء يستغرق فيه لهذا، نعم ممكن، نعم. قال قد شغله شاغل، هيا بنا لنسأله. وهذا درس عظيم جدا. عندما ترى إنسان تغيرت مواقفه اذهب إليه واسأله، قل له لماذا فعلت هذا يا أخي، أنت رأيت فعل على غير العادة، لا تضرب أخماس في أسداس كما يقولون، ولا تظن بأخيك ظن السوء، وإنما عليك أن تذهب إلى الشخص وتسأله لماذا فعلت هذا. وكم من أناس ظلموا، وكم من أناس ظلموا فعلا، كم من أناس ظلموا وكم من أناس ظلموا بسبب هذا الظن. والظن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث، أكذب الحديث. أنت لك الظاهر ولك تسألني وأجيبك، ليس لك ما في قلبي، ما في قلبي يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن لك الظاهر مني هو ما في قلبي بالنسبة لك، لا تقل هناك شيء في قلبي آخر. أطلعت الغيب؟ عندما قال سيدنا أسامة للمصطفى صلى الله عليه وسلم لقد قال الرجل لا إله إلا الله خشية السيف، فقال له النبي هل لا شققت عن صدره، هل لا شققت عن صدره؟ وشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنفه وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تقول للا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لذلك عندما أتهم إنسان مسلم هذه جريمة، عندما أتهم إنسان مسلم في دينه في عرضه هذه مصيبة كبرى، نسأل الله العفو والعافية. نعود أيها الإخوة إلى فيما النجاه، ما حدث بين الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فذهبوا إليه وقال السلام عليك عثمان، فرد السلام وجدوه، فقال أخوك عمر يقول أنه مر بك وألقى عليك السلام مرة ومرة ولم ترد عليه، وقد شغلك شيء؟ الله، وقد شغلك شيء؟ قال والله ما رأيت عمر ولا سمعته. سبحان الله، انظر يعني الإنسان ممكن يستغرق في أمر، بس هنشوف بقى إيه اللي ما هو الأمر الذي كان يستغرق فيه عثمان. شو إحنا ممكن نشغل بإيه وانتوه عشان إيه، إنما ما هو الأمر الذي أخذ هذا العقل وأخذ هذا السمع وهذا البصر فجعل عثمان لا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا سبحان الله، هذا كلام كبير جدا أيها الإخوة. وقبل أن يبدأ عثمان قال وقد شغلك شيء؟ قال نعم والله يا خليفة رسول الله. إلا أن سيدنا عمر قال هي عيبة بني أمية، يعني بني أمية فيهم عيبة مثلا أنهم قد يكون عندهم شيء من التطنيش. قال لا، قد شغله شيء. ما الذي شغلك يا عثمان؟ قال كنت أفكر في من نجاه، كيف ننجو. سبحان الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه المبشر بالجنة من المعصوم صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح، عثمان في الجنة. الله أكبر، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. وكل هذا، كل هذا ويقول كنت أفكر في من نجاه، كيف ننجو من عذاب الله، كيف ننجو في هذه الدنيا. فقال الصديق رضي الله عنه سبحان الله لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فكرت فيه وسألت فيه النبي وقلت يا رسول الله في من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم فيما عرضته على عمي فأبى، فيما عرضته على عمي فرفض. بفي من نجاه؟ في لا إله إلا الله محمد رسول الله. النجاة في التوحيد، وكلمة التوحيد أيها الأحباب هي خلاصة الأمر، هي الفاصل الأعظم بين الكفر والإسلام، وشتان شتان، أبعد ما بين السماء والأرض مئات المليم بين مسلم وبين غير مسلم، بين موحد وبين مشرك في التوحيد. وللتوحيد مراتب كما قال العلماء، الإسلام والإيمان والإحسان وأمور يزيد الإيمان وينقص، لكن على العموم دعونا نأخذ هذه الكلمة ونترك لإخواننا ومشاهدينا، أسأل الله أن يفتح لهم هذه المعاني الطيبة، كيف يكون المسلم موحدا بحق. إذا تكلم تكلم لله، وإذا اشترى اشترى لله، وإذا باع كذلك، وإذا تزوج كذلك، وإذا نام فلله، وإذا قام فلله، وإذا سكت فلله، وإذا وإذا وإذا، هو يراقب الله عز وجل في كل أحيانه، يوحد الله عز وجل، لا يشرك بالله شيئا. وإذا كان العبد كذلك، والله لو أتى بملء الأرض ذنوب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن النجاة في التوحيد، في توحيد الله عز وجل. وأمة التوحيد من أعظم ثمار التوحيد أن يوحد الموحدون، أن يوحد التوحيد اللي بيوحده، إنما لأن هناك خلل، خلل في علم التوحيد، لأن التوحيد علم أيها الإخوة، العقيدة علم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. حقيقة هذا العلم يحتاج إلى تعلم كبير وعظيم للمسلمين، وما نراه من خلل في المسلمين في عبادتهم أو في أخلاقهم أو في معاملاتهم أو في سلمهم أو حربهم أو ثقافتهم أو شكلهم مظهرهم أو جوهرهم، ما تراه من خلل سببه الأوحد في الحقيقة هو خلل المعتقد، هو عدم فهم المعتقد السليم. لأن المعتقد السليم، الإيمان بالله عز وجل علم، الإيمان بالله علم، توحيد الله علم، لا إله إلا الله علم، محمد رسول الله علم، يتعلم ويدرس ويفهم وينضبط، وله شوائب وله أشياء لابد أن تبعد عنه، وإلا فمن الذي يعني والعياذ بالله يعني من الذي كان وراء المعطلة والمشبهة والمجسمة والمؤولة وإلى آخره من هذه الفرق الضالة التي ملأت طباق الأرض وملأت الزمان والمكان؟ من كل هذا سبب خلل المعتقد؟ ومن الذي كان وراء الخوارج؟ ومن الذي كان وراء سفك الدماء الذي حدث؟ ومن الذي كان وراء كل هذا؟ سببه عدم فهم العقيدة السليمة من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين قعدوا الأمر وضبطوه تماما من بداية أركان التوحيد: الإيمان بالله وملائكته، من إيمان بالله وأنواع التوحيد التي يعني اصطلح عليها العلماء: توحيد الذات وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وهكذا. كل هذا موجود، إلى أن تكلم العلماء في كتب المعتقد عن أمور الحاكم وأمور ولي الأمر وكيف التعامل معه وكيف الخروج. ولا هذا الكلام مهم جدا جدا، وسبب عدم العلم به هو سبب ما تراه من فساد وما تراه من أرق واضطراب في كثير من المجتمعات الإسلامية. نعود أيها الإخوة، النجاة في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله علم، لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياة، لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة، عبادة، شريعة، معاملات، التعبيرات قريبة من بعضها، أخلاق، ملك، إدارة الحياة، كل الحياة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا انبثقت الأمور من التوحيد وعادت إليه وضبطت به، عاش الناس في سعادة ما بعدها سعادة. هذه النجاة أيها الإخوة لنا جميعا. عندما ترى فيك خلل فراجع التوحيد فيك في موقف ما. لماذا هذا الخلل؟ ستجد فيه شيئا من الشرك، أنت عملت لغير وجه الله. لماذا كذا؟ راجع نفسك في موضوع التوحيد، في أي تعامل، حتى من سمع أولادي، مع زوجتي، في مالي، في ما يكسب، في صحتي، في يراجع دائما، يراجع دائما توحيد الله تبارك وتعالى في نفسه. هل حدث فيه خلل؟ هل إلى آخره؟ هل قصد غير الله؟ هل ذبح لغير الله؟ هل سأل غير الله؟ هل انكسر وانت استزل لغير الله؟ هل سجد لغير الله؟ هل مد يده لغير الله؟ هل هذه عبادات، هذه عقيدة، السجود والركوع والذبح والنذر والطواف والسعي، وكل هذه الأشياء عبادات منضبطة بالشرع لا تكون إلا لغير الله، وبالطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله، ننتقل في من نجاه لا إله إلا الله، هي نفس النجاة التي نجت موسى عليه السلام. نعم، وعندما نعيش مع نبي الله موسى عليه السلام يعني نعيش معه من بداية أمره، لأنه يعني فعلا أثر التربية كأسباب ظهر فيه في هذا الأمر الذي هو اليقين، اليقين في نصرة الله عز وجل. ولو كان موسى وحده أمام هذه القوة الفرعونية الجبارة وما حولها وما جمعت، الله أكبر، وسننظر إلى الآيات كيف ماذا حدث عندما التقى الحق الكامل بالباطل الكامل. هذا هو الحق بكل ضابطه بكل حقيقته، يتمثل في نبي الله موسى وفي أخيه هارون. لا أملك إلا نفسي وأخي، الله أكبر. اذهبا، سبحان الله العظيم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، ويتم اللقاء. لكن قبل ذلك أحب أن أعود في حياة سيدنا موسى عندما يعني رضع لبن اليقين من هذه الأم الملهمة المباركة، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الله أكبر. يا عباد الله، يا أيها المسلمون في كل مكان، يجب علينا أن ننفذ أمر الله فينا، وأن ننفذ مراد الله منا، وأن نطبق شرع الله عز وجل، وألا نأتي باعتذارات تمنعنا عن هذا. فإن الذي يأمر بأمر يتحمل تبعاته، وإن الذي أمر بتنطبيق منهجه وتنفيذ شريعته هو الله رب العالمين، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بيده ملكوت كل شيء، بيده ملك السماوات والأرض، بيده الرزق، بيده العمر، بيده العافية، بيده الولد، بيده كل، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الآية. أيها الأحبة في الله، إذن عندما يأمر الله فلا حق لنا، لا حق لنا أن نؤجل أمر الله، ولا أن نناقش، ولا لا حق لهذا المخلوق الضعيف الهزيل أن يناقش خالقه وأن يرد على خالقه وأن يؤجل أمر خالقه. نعم، فأوامر الله عز وجل الأصل فيها أنها مبنية على الفورية لا على التراخي. إذا أمرنا الله معنا نفعل، على الفورية لا على التراخي. نعم، هكذا التكاليف الشرعية والأوامر الربانية، لأنها من الله رب العالمين الخالق البارئ المصور. أحبتنا في الله، انظروا لهذا الأمر: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. عندما تخاف عليه تلقيه في اليم، إنه ابتلاء عظيم. هل ستستجيب موسى أم لا تستجيب؟ وقد أتحول أنا وأنت وهو وهي وهم وهن إلى أم موسى، يعني يحدث لنا مواقف في حياتنا الدينية، السياسية، الاجتماعية، المالية، التجارية مثل هذا، هتنفذ كلام الله ولا هتأول أنت بدماغك تقول لا أكل الحرام، أدفع رشوة، أعمل كذا، أعمل كذا؟ ماذا سيتم معك بالضبط؟ هو اختبار لك. فألقيه في اليم، الحفظ بالإلقاء في اليم ما دام الله هو الذي أمر، سمعا وطاعة. وعندما نذكر السيدة هاجر فنحن في الهجرة، الله أكبر، ولسه بيننا وبين الحج أيام، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك أن تأتي بي أنا وطفلي ورضيعي هنا في هذه الأرض الخالية، لا أحد سوى الله عز وجل؟ قال نعم، أو أشار برأسه. قالت: ما دام الله أمرك اذهب فلن يضيعنا. الله أكبر. لا خوف على رزق ما دام الله هو الذي أمر، لا خوف على عمر ما دام الله هو الذي أمر، لا خوف على ولد، لا خوف على مستقبل، لا خوف من عدو، لا خوف من أحد، ما دام الخوف تم من الأحد، وما دامت الاستجابة تمت من الأحد سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، وكان الاختبار شديد فعلا. ألقيه في اليم، كان ممكن يتم الحفاظ أنها تكون في حجرة في البيت، في قمقم في الأرض، في أي شيء، إنما في اليم في البحر. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. استجابت لأمر الله وفعلت ونفذت مراد الله منها، وما هي إلا أوقات قليلة جدا جدا، وذهبت أخته يعني تتقصص وترى، كما قالت، وقالت لأخته: قصيه قصيه، يعني تتبعي أثره، تتبعي أثره، شوفي طلع فين، حد لقى عيل حد، سبحان الله. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وجدت أن أخوها طلعهم البحر، وعرفت أن أخوها تماما، وكما بين سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، أمر فرعون بمراضع وجابك ولا يمكن يلتقم ثدي أحد، سبحان الله. حتى قالت أخته لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه. ما دام الإنسان على حق وبحق ومع الله لن يخذل، لن يضيعنا الله. الله أكبر، لن يضيعنا الله، هذه حقيقة. عندما حرم الله عز وجل على أهل مكة وعلى ما لا يدخل مشرك ولا يدخل كذا ولا، قالت: ومن أين سيأتينا الطعام والشراب، ومن أين ومن أين ومن؟ فرد الله عليهم: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ينفع حد يقول ربنا تغني من فضلك ازاي؟ يبقى إنسان مجنون أو متبجح أمام الله، عبد آبق. أما رأيت كل هذا، كل خلق الله هذا، تقول يعني تتحل ازاي؟ من عند الله. إذا قال لك بشر اطمأنيت، وإذا وعدك الله لا تطمئن. أي إيمان هذا وأي دين هذا؟ املأ قلبك من يقينا في ربك تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، وتمت أشياء كثيرة بين سيدنا موسى وبين فرعون لعنه الله، إلى أن جاء اللقاء الحاسم الذي نحن نتكلم فيه، وكان موعده ما هو غدا عاشوراء. سبحان الله، سمع فرعون بموسى وما كان له وما فيه، واستشار من معه، فقالوا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. المجابهة، اللقاء، هذا أسلوب كويس، وهنا ينتصر الحق. المهم يلتقي الحق مع الباطل. لكن أيها الإخوة، وأرجو الانتباه في هذه النقطة، لابد للحق أن يكتمل. حتى لو اكتمل الباطل مع لقاء حق ناقص، يعني أقصد طبعا كقصد واضح، مع ممثلي حق ناقصين، فقد يؤجل النصر لهذا السبب. قد يؤجل النصر لأن في أهل الحق بقية باطل ستغربل، ستأتي عمليات التصفية والتنقية بالمجابهة، باللقاء نفسه، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه حقيقة. لكن إذا التقى حق كامل مع باطل كامل، فالنصر حليف الحق لا نقاش ولا جدال ولا أبدا. ولو مثل الحق رجل واحد، ومثل الباطل الكرة الأرضية، فسينتصر هذا الرجل على الكرة الأرضية ما دام هو الواحد ومثل الحق وليس معه أحد، ويسمع وطيع لله عز وجل ومنضبط بحقه، لابد أن ينتصر. وما خبر خليل الرحمن عنا ببعيد، فكتاب الله معنا وفي أيدينا وفي قلوبنا، نسأل الله ذلك، وفي ألسنتنا ونقرأه ونتلوه. ماذا كان مع سيدنا إبراهيم من المقاومات؟ وماذا كان مع النمروذ بن كنعان من المقاومات؟ لكن خليل الرحمن يمثل حقا كاملا تاما، والنمروذ يمثل باطلا كاملا تاما، وحدث ما حدث. وهنا سيلتقي كليم الرحمن، سيلتقي كليم الله عز وجل، سيدنا موسى عليه السلام، مع هذه القوة العظيمة الجبارة التي قال صاحبها: هذا المسكين الضعيف الهزيل، هذا المخلوق تجبر وكفر وادعى الألوهية والربوبية، فقال: أنا ربكم الأعلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحلم الله، والله ما أحلم الله. سبحانك ربي، تترك عبدك يصل لهذا الحد؟ يعني قد يترك الله بعض عباده أو عبادة لكفر يزيد، هل ترى أكثر من ذلك؟ سبحان الله. فقال: أنا ربكم الأعلى. لا إله إلا الله، ما أحلم الله. وفي الآية الأخرى: ما علمت لكم من إله غيري. إله رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويتركه الله ويؤجله الله: سبحانك، ما أحلمك، ما أكرمك يا ربي، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده. يمهل الظالم. أما قال لليهود: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. سبحان الله العظيم. يعني إن عدتم ورجعتم وتبتم إلى الله يتوب الله عليكم. سبحان الله. إنما يمهل ولا يهمل، يترك الظالم يزداد ظلمه، يرتفع حتى لا يقع من على الحصير أو من على مكتب مثل هذا، إنما يقع من برج، والعياذ بالله. يترك المرتشي يزيد، سطر مرة واثنين ما تابش، ما رجعش، كمان كمان كمان، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يزيد ويتجبر ويكفر ويفجر، حتى إذا أمسكه لن يفلت إن أخذه أليم شديد. نعم نعم والله، التقى سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة، وجمع فرعون الصحرة بهذه القوة الخطيرة العجيبة، وكما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، عملوا إرهاب عند الناس اللي واقفة، الناس جاية تشهد تشوف إيه اللي يحصل، وجاءوا بسحر عظيم. انظر عندما الله جل وعلا يصف سحر السحرة بأنه سحر عظيم، فلك أن تتخيل حجم هذا السحر، يعني أن أظن أنها كانت ثعبان مثل زراع الإنسان كده، ولا إنها أمور ضخمة جدا كبيرة جدا جدا في مجتمع كان فيه السحر والناس تعرف فيه أمور أو أشياء كثيرة، فجاءوا بشيء الله يقول عنه جاءوا بسحر عظيم. الله أكبر، ماذا فعل كليم الرحمن سبحانه وتعالى؟ يعني الله أكبر، عندما دخل على الصحراء وجد هذا الصف من هؤلاء الفجر العظام في فجرهم وفي سحرهم الذين يسندون هذا الكيان، فنظر إليهم بعين القوة والعلو والدعوة والرحمة، كل هذا في وقت واحد، وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خرجت هذه الكلمات من صادق، من نبي، من أولي العزم، من كليم الله، غزت القلوب، فقسمت الصحراء إلى قسمين، وتم بينهم تنازع فوري على ما فيهم من كفر وفجر في هذا الوقت، إلا أنها سكنت، دخلت بقوة لا يقف أحد أمامها، الجبروت والصد والران الذي على قلوبهم والكفر والفرعونية وكل هذا، دخلت الكلمة أقوى من كل هذا، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وهنا نقف، هذا هو الباطل، فكيف فأين الحق؟ الباطل يقول أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، والحق يتفرق، وأتباع الحق يتفرقوا ويشتم بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، من أين يأتي النصر؟ هذه نقطة مهمة جدا، لسان الباطل أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وأهل الحق يتفرقون، بل وتصل للتهم، بل وتصل للتهم في الأعراض والدين نفسه، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حق لمسلم أن يتهم مسلم في عرضه أو في دينه، لا بمجرد أشياء أو لا يقين فيها، فمن الصعب الوصول إلى أدلة يقينية لمعرفة أشياء بعينها، وقد يتأول للإنسان وقد يكون له مندوحة في فعله، وقد يكون له شأن، وقد يكون له فكر، وقد يكون له وجهة نظر تختلف عنك وإلى آخره، فلا حق لي أن أطعن في أخي، ولا حق له أن يطعن فيه. نعم أحبتي في الله، نداء الباطل فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، هذا هو الحق، ينبغي أن يكون كذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سبحان الله، هذا هو الخوف الفطري من الثعابين، إنما نبي الله يخاف، يعني خوف عقدي، خوف إيماني، خوف، لا، بكل قوة الله، إنما الخوف الفطري لأي إنسان عندما يرى نار يبتعد عنه، عندما يرى ثعبان يبتعد عنه، عندما يرى أمر طبيعي، أمر من فطرة الله، من جبلي جبلنا الله على ذلك. وإلا فالآية في سورة يونس وضحت الأمر لما فعلوا ما فعلوا، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كل هذا باطل. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. بل نقذف بالحق على الباطل، لا يمكن لباطل أن يقذف على حق، الحق هو الذي يقذفه الله على الباطل، الله هو الذي يقذف به على الباطل. إذا وجد الحق قذف الله به، فلابد أن نعود للحق وأن نلتف حول الحق وهكذا. يعني طبعا الوقت بيأخذنا، ولكن أيها الإخوة معروف أن الصحراء آمنوا بالله عز وجل. شوف شوف الثمرة، إن الصحراء نفسهم دخلوا في دين الله وآمنوا بالله، ودخلوا في ابتلاء عظيم جدا جدا، إلا أن الإيمان الفوري عندهم فاق الإيمان القديم الكبير الذي عندنا في منذ 40 و50 و60 سنة. قد يتراجع الإنسان منا عندنا، وقد تراجع عن سنة، قد تراجع عن فرض، قد يكسل في كذا. إنما هؤلاء إذا خالطت روعة الإيمان القلب بحق وبصدق فعلا. ولذلك يعني سأكتفي بتلاوة الآيات من سورة طه، ولعل يعني ونترك لكم التدبر والتأمل فيها. ولكن قبل أن أختم، لأنها ستكون ختامي، يعني أوجه أيضا كما يعني بدأت نداء ودعاء، نداء لإخواننا في مصر، بداية لشعبنا الكريم شعب مصر، أن يتحد أيضا وأن يتحاب وأن يتعاطف. وهذا هو الإيمان، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد. وأن ألتمس لأخي العذر والمندوحة، وأن لا أتهم أخي في دينه أو عرضه أو إلى آخره، هذا أمر مهم. وأن لا نسمع لأحد إلا لديننا وهدي نبينا وعقيدة سلفنا، كيف نتعامل مع كل الأمور. وأتمنى من كل من يسمعني أن يبلغ الذي لا يسمعني بكل ما يمكن، أن يقرأ في معتقده الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين. لا أقول اقرأ كتب الأيام دي، إنما أريد أن ترجع لكتب كتاب أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري والأوزعي. أقول اقرأوا ماذا كتب العلماء عن معاملة أولي الأمر على كل أحوالهم. نداء 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 لإخواني هنا بداية، ولأهلي هنا، اقرأوا ماذا كتب علماؤنا جزاهم الله خيرا، سلفنا الصالح، أئمة الهدى، أعلام الدجى، ماذا كتبوا عن في العقيدة، لأنه أمر من أمور العقيدة، في موضوع معاملة أولي الأمر من ناحية السمع والطاعة والخروج. اقرأوا للإمام أحمد، اقرأوا للإمام الشافعي، اقرأوا لأبي حنيفة، اقرأوا العقيدة الطحوية، اقرأوا عقيدة الصابوني رحمه الله، عقيدة السلف أصحاب الحديث، اقرأوا السنة لابن أبي عاصم، اقرأوا السنة للإمام أحمد، اقرأوا كتب العقيدة، كتب المنهج. فهذا دين مايش عواطف ولا هزيج، ولا هذا دين سأسألنا الله عنه. وكما قلت في بداية كلامي، العقيدة علم. ثم نداء لإخواني في غزة المحفوظة بإذن الله، وفي فلسطين المحفوظة، أسأل الله أن يجمع وحدتكم وشملكم، واثبتوا واثبتوا وحققوا الحق فيكم، ولا تتنازلوا أبدا عن سنة أو فريضة أو أي شيء، فالنصر لكم بإذن الله تعالى. نعم يا قدس، يا أرض الجدود، أرض العطاء بلا حدود، يا قدس يا رمز الصمود، ثوري على كل القيود. أيها الأحبة في الله، وكنت أتمنى يعني، لأنني وعدتكم أن أختم بالآيات، أن أقول أيضا يعني ما قاله الشاعر: أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا، أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للحق داعينا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا، ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. أي حبتي في الله، نأخذ بعض الآيات كما وعدنا نختم بها، لأن الوقت قد فات بدقيقتين تقريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله رب العالمين أن يثبت أقدام إخواننا وأن يرفع رايتهم وأن يخذل عدوهم وأن يقتل اليهود وأن يدمرهم تدميرا وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وآيات عظمته وأن يوحد صف العلماء والعاملين والمسلمين في كل مكان وأن يحفظ مصر وبلاد المسلمين وأن يجعلها واحة أمن وأمان وتقى اللهم أمين اللهم أمين وإلى أن ألتقي بكم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.